بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وجاء أيضا في بعض الأحاديث: تحروها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. والمجاورة المذكورة في الحديث يجاور، المراد بها الاعتكاف، والاعتكاف من مقاصده في العشر الأواخر تحري ليلة القدر، بحيث يكون العبد على أحسن حال في تفرغه وتعبده، تفرغه في التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الاعتكاف خلوة، الاعتكاف قطع للعلائق بالخلائق تفرغا لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. ومن تحرى ليلة القدر بالاعتكاف اعتكافا على حقيقته بآدابه وشروطه، أدرك ليلة القدر على أحسن حال، أدركها على أحسن حال. ولهذا فإن مما تتحرى به ليلة القدر الاعتكاف، وهو سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف سنة، سنة عظيمة، وله آثاره العظيمة المباركة على العبد المعتكف. لكن هناك أمور يحسن أن يذكر بها المعتكف ينفعه الله سبحانه وتعالى بها. الأمر الأول، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين ويقوم عليه كل عمل، وهو الإخلاص لله جل وعلا. فإن الله لا يقبل أي عمل إلا بالإخلاص، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا مما يتأكد على المعتكف أن يعنى به أن يجعل اعتكافه لله، وأن يبتغي باعتكافه وجه الله، وأن ينشد بعمله هذا ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب في الاعتكاف الرياء والسمعة ونحو ذلك من خوارم النية، ونحو ذلك من خوارم النية. وفي هذا الزمان انفتح على الناس باب في خوارم النية لم يكن موجودا في الزمان الأول، وهو هذا الجوال. أصبح الآن بعض المعتكفين وغيرهم أيضا في عموم الأعمال يوثق أعماله في اعتكافه أو في صلاته أو في قراءته أو حتى دعائه أو غير ذلك، ثم يرسلها لمن يحب من الأصدقاء والإخوان، ومضمون الرسالة: انظروني معتكف، أو انظروني وأنا أصلي في المسجد النبوي، أو انظروني وأنا أقرأ. والله سبحانه وتعالى لا يريد العبادة إلا صافية له، لا يريد العبادة إلا صافية له. إن جعلت لغيره فيه حظا انظرني شاهدني تخبره بعملك، هذا يخل بالنية، هذا يخل بالنية. النية لا بد أن تكون صافية. الخالص هو الصافي النقي، ومعنى الإخلاص في العمل يعني يكون العمل كله صافي، كله صافي لله، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينتبه المعتكف إلى لهذه المسألة العظيمة، يجاهد نفسه، والنفس ضعيفة وتتفلت من صاحبها، حتى قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة دائمة ومداوات مستمرة، وإلا تنفلت النفس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحرص المعتكف على السنة ولزوم الهدي، وذلك بأن يعمل على تحقيق الاعتكاف على وجهه الصحيح الموافق لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من حيث النظر في مقاصد الاعتكاف الشرعية، ومن حيث أيضا التأدب بآداب الاعتكاف المرعية، ومن حيث أيضا التفقه في أحكام الاعتكاف ومسائله، بحيث يأتي باعتكافه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر الأحوال التي يؤذن له فيها بالخروج من معتكفه، والأحوال التي لا يؤذن، ومتى يدخل المعتكف، ومتى يكون خروجه منه، متى يبدأ الاعتكاف، ومتى ينتهي. كل هذه مسائل يتفقه فيها في ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للاعتكاف، أن يستشعر عظم هذه العبادة التي وفقه الله لها في هذا الوقت. وإذا كان اعتكافه في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف إلى شرف وخير إلى خير، لأنه ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى لا اعتكاف يعني أكمل، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في عموم المساجد، وإنما لا اعتكاف أكمل وأفضل إلا في هذه الثلاثة المساجد، وإلا الاعتكاف في كل مسجد، كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في كل مسجد، لكن لا بد أن يكون تصلى فيه الجماعة، ما يكون مسجدا مهجورا لا تصلى فيه الجماعة. وأيضا إذا كان في اعتكاف يوم جمعة، فالأفضل أن يكون في مسجد فيه جمعة، حتى لا يحتاج الخروج معتكفه لصلاة الجمعة. الحاصل أن من وفقه الله للاعتكاف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فليستشعر شرف الزمان رمضان والعشر الأواخر منه فيها ليلة القدر، وشرف المكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف الحال في النهار صائم وفي الليل قائم وذاكر لله سبحانه وتعالى، فاجتمع له خيرات. هذه الخيرات التي أكرمه الله بها ينبغي أن يستشعرها، وأن يدرك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيجتهد في اعتكافه أن يري ربه من نفسه خيرا جدا في العبادة، وعناية بالذكر والطاعة، محافظة على الصلاة إلى غير ذلك. أيضا مما ينبه عليه المعتكف، وهذا نبه عليه العلماء قديما ولا يزال يؤكدون عليه، وقرأت لكم كلاما عظيما فيه لابن القيم من كتابه زاد المعاد، ألا يجعل مكان المعتكف مكان يعني مسامرة ومؤانسة وتزاور وانبساط في الحديث وتحدث عن عن الأخبار والأمور وما إلى ذلك، هذا كله يقطع المعتكف عن مقصود اعتكافه. وأيضا إذا كان حوله رجل معتكف جاد في اعتكافه أشغله عن اعتكافه، لأن لما يكون ثلاثة أو أربعة يتسامرون وضحك وصوت عالي وإلى جنبهم شخص منشغل بتدبر القرآن، كيف يستطيع؟ كيف يستطيع؟ إذا كان منهي في المسجد أن ترفع صوتك بالقرآن حتى لا تشوش على من حولك، فكيف بهذا الذي يعني يقال إنه معتكف وجالس يضحك بصوت عالي ويتآنسون ويتضاحكون ويؤذون المعتكفين حولهم، أيضا يؤذون المصلين، يعني بعض المصلين قد يتأذى من تلك الأصوات. وإذا نظر الناظر وإذا بصاحب الصوت أو أصحاب هذه الصوت يقال إنهم معتكفين، يقال إنهم معتكفين، فما هذا الاعتكاف؟ ما هذا الاعتكاف؟ وكيف يعني استطاع أن يصل بنفسه إلى مثل هذه الحال؟ لم يراعي شرف مكان ولا شرف زمان ولا شرف حال. ولهذا ينتبه لي هذه المسألة غاية الانتباه. أيضا ينتبه المعتكف إلى مسألة حفظ الوقت، أيام اعتكاف قلائل، فيضع برنامج، ولا تنضبط الأمور إلا بهذا، يضع برنامجا دقيقا يلتزم به التزاما دقيقا، يعني وردا من القرآن، وردا من القرآن يعني يعتني به. وسمعتم نقولات نقلناها ما عن السلف كيف تعظم عنايتهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مزيد حظ المرء ونصيبه من القرآن. وأيضا عموم الأذكار ولا سيما الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك الإكثار من الدعاء، وخاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا مما يؤكد للمعتكف وغيره ممن هم في المسجد، إذا لم يصح منك نشاط في الذكر وتلاوة القرآن وما تمكنت نفسك من ذلك وضعفت عن ذلك، فانتبه أن تأتي إلى شخص منشغل بالقرآن فتشغله معك، وهذه أيضا مشكلة. بعض الناس يعني ما نشطت نفسه ليقرأ القرآن، ثم يجد أحد إخوانه يقرأ القرآن ثم يأتي ويسلم عليه ويجلس معه ويؤانسه ويسأله ويباصه ويمضي معه وقتا يقطعه عن قراءة القرآن، لا هو الذي انشغل بالقراءة ولا هو الذي أيضا ترك أخاه في منشغلا بقراءته. فإذا ضعفت نفسك لا تضعف غيرك، لا تثني غيرك عن همة هو يعني تيسرت له أو عزيمة وفق لها، فإن لم يتيسر لك أن تقتدي به في القراءة لا تشغله عنها، لا تشغله عنها ولا تقطعه عن قراءته. إذا لك به حاجة من حديث انتظر حتى ينهي قراءته، حتى إذا وجدته انتهى من قراءته اذهب إليه وحدثه بالشيء الذي أردته أو أردت أن تحدثه به أثناء قراءته. أيضا مما يؤكد عليه للمعتكف وغيره أن يحذروا من آفات الجوال، أن يحذروا من آفات الجوال. الجوال ألهت، هذه الجوالات ألهت القلوب وشغلت النفوس، وتجد بعض الناس حتى المعتكفين يعني هو في المعتكف فقط بجسمه، في المعتكف فقط بجسمه، أما قلبه وذهنه فشارد، ذاهب بعيد. حتى إن بعض الناس نسأل الله جل وعلا لنا ولهم وللجميع العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، بعض المعتكفين ينشغل في معتكفه بالنظر إلى أشياء محرمة، أشياء محرمة. كيف استطعت أخي هداك الله وأنت في شرف مكان وشرف زمان وشرف حال أن تسمح لنظرك أن ينشغل بنظر محرم وأنت في اجتمع لك هذه الأنواع الثلاثة من الشرع، فانتبه لنفسك، انتبه. والجوال يسرق، الجوال يسرق، يعني سبحان الله كيف يسرق؟ يعني يفتح يقول أريد أن أستمع محاضرة، أو يقول مثلا أقرأ فيه قرآن، ثم تدخل عليه هذه، تدخل عليه وفجأة يجد نفسه سقط، يجد نفسه سقط، هو دخل لينظر في القرآن، أو دخل لينظر في مثلا مسألة في الاعتكاف، أو مثلا دخل لينظر في يعني بحث عن حديث أو نحو ذلك، ثم يجد نفسه منزلق، دخل في متاهة، دخل في متاهة. ولهذا يحتاج المرء في هذا الباب أن يكون حازم تمام الحزم مع نفسه، فيغلق كل منافذ الشر، كل منافذ الشر يغلقها حتى يسلم. أمر أخير أيضا أختم به هذا الحديث أيضا، وهو يتعلق بالجوال. بعض الإخوة الذين يستعملون جوالاتهم في التصوير في المساجد، هؤلاء أنبههم أولا على ما يتعلق بتصويرهم لأنفسهم، تصويرهم لأنفسهم. أنت في مكان عبادة، أنت في مكان عبادة، إما صلاة أو دعاء أو قراءة قرآن أو صلاة تراويح أو غير ذلك، هذه الأشياء لا تصورها، اجعلها لله. إذا كنت تريدها يوم القيامة في عملك الصالح اجعلها لله. الآن بعض الذين يصلون التراويح شوهد ويصلي التراويح، يضع جواله على العمود ويجعله يصور وهو يصلي التراويح، ويركع ويسجد يصلي التراويح، وهذه الصورة يرسلها لمجموعات خاصة ومجموعات عامة وهو يصلي. هل هذا يحقق له سلامة في نيته وقصده تقربه لله سبحانه وتعالى؟ أو مثلا يجلس يقرأ القرآن ثم يطلب من زميله أو يصور نفسه وهو يقرأ القرآن، وهذه تؤثر بنيته، فأنا أحذر من ذلك. وأمر آخر أيضا أحذر منه، هؤلاء الذين يصورون أنفسهم ارتقى بهم أو زاد بهم الحال إلى أن لم يتركوا عباد الله في المساجد، فتجد مثلا يأتي إلى شخص منشغل بالدعاء رافع يديه في دعاء بينه وبين الله يدعو ربه، ثم يصوره من حيث ما يشعر وينشر صورته مثلا في الناس، أو يجد مثلا يقرأ قرآن فيأتي ويصوره من حيث لا يشعر وينشر صورته في الناس، أو مثلا يصوره وهو يصلي، أو مثلا يصوره مثلا وهو في عبادة من عبادته وينشر للناس. وأنا حدثني أشخاص تأذوا من هذا الأمر، يعني يأتي شخص ويصوره مثلا هو يقرأ قرآن، أو يصوره وهو يعني مثلا يدعو، أو يصوره وهو يركع ويسجد، ثم ينشر صورته في العالمين، ينشر. هو ما يأذن لك، هو لا يرضى ذلك، هو يريد عبادة بينه وبين الله، ما يريد عبادة تنشرها في الناس صور. وهؤلاء يعني أخبروني وصرحوا لي بهذا، قالوا يا شيخ حنا لا نسامح هؤلاء، ونحن خصوم لهم عند الله يوم القيامة، خصوم لهم عند الله يوم القيامة، كيف يتجرؤون علينا نحن في عبادة وقراءة القرآن في شيء خاص بيننا وبين الله؟ ثم حملوني أمانة أنقلها أنهم خصوم لهم، يقولون هذا الذي يأتي يصور مثلا جالس يعبد الله في قرآن أو يعبد الله سبحانه وتعالى مثلا في دعاء رافع يديه، وفجأة واحد يصوره وينشرها في العالم أو غير ذلك. قالوا هؤلاء، وقالوا نحن يعني نشتكيهم إلى الله عز وجل، نشتكي هؤلاء إلى الله، نحن هذه عبادتنا بيننا وبين الله، لماذا يتجرؤون علينا وأنت في هذا المكان؟ نحملك أمانة تبلغهم أن ما نسمح لهم ولا نأذن لهم ولا نجيزهم في ذلك. ولهذا نقول للذي يأتي للمسجد اتق الله في إخوانك المصلين، خاصة هذا الذي نؤكد عليه، خاصة أن تتقصد شخص بعينه من كبار السن أو من العباد أو غير ذلك، تتقصد بعينه تصوره وتنشر. إذا كنت ولا بد فاعلا إن صورت اذهب له وقل له أنا فعلت كذا، تأذن لي أنشر؟ ستسمع كلامه ستسمع عتابه. فاتق الله، أنت جئت تعبد الله في هذا المسجد أو جئت تؤذي الناس وتجعل في نفوسهم عليك شيء؟ أنت جئت متغربا متعبا نفسك دافعا مالك إلى هذا المسجد المبارك حتى تؤذي إخوانك بأعمال لا يرضونها؟ أنا أعرف أن بعض الإخوة الذين سمعوا مني هذا الكلام ما كان يظن أن الأمر بهذه الصورة، ولهذا أنبههم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحذروا من أذية إخوانهم المصلين. واترك العابد في عبادته، اترك التالي للقرآن في تلاوته، اترك الذاكر في ذكره، اترك الداعي في دعائه، لا تتجرأ عليه فتأتي وتصور هو لا يرضى يعني أن تفعل ذلك ويتأذى منه. ومثل ما قلت أنا حملت أمانة أنبه الإخوة أن يتقوا الله في يعني أن يتقوا الله في إخوانهم المصلين ولا ينشغلوا بهذا، لا ينشغلوا بهذا، الجوال هذا شر وجلب مشاكل للناس لا حد لها، ومن لم يحسن استعماله سيلقى جملة يوم القيامة من أعماله السيئة من جواله جاءت، سيجد في ميزان سيئاته جملة كبيرة جاءت من الجوال كثيرة جدا، وربما لن يرى من جواله شيئا من الخير إلا قليل. ومن الناس على العكس من ذلك، يعني ضابط نفسه في الجوال ودائما يدعو الله أن يسلمه وأن يخلصه وأن يعطيه خير هذا الجوال وأن يصرف عنه شره. أدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يعيذنا من شر هذا الجوال ومن شر كل ذي شر، إنه سميع مجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المؤلف حفظنا الله وإياه: الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجات النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء، مناجات تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان.
نعم، يعني هذه أسماء أربعة حسنى لله جل وعلا اجتمعت في هذه الآية الثالثة من سورة الحديد، قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهذه أسماء أربعة حسنى لله اجتمعت في هذه الآية، واجتمعت أيضا في دعاء يستحب للمسلم أن يدعو به كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أسماء. وهذه الأسماء الأربعة هي كلها تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى، الإحاطة الزمانية والمكانية. الزمانية في اسمه الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإحاطة المكانية في قوله الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا الحديث جاء تفسيره، أو هذه الأسماء جاء تفسيرها في السنة، جاء تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي كان يأمر صلى الله عليه وسلم من أخذ مضجعه لينام أن يدعو الله سبحانه وتعالى به: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذه الآن كلها تعوذات وتوسلات إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ثم ذكر المطلوب، قال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يعني هذا تعوذ شامل عام. وهذا الذي يدخل في النوم ما يدري عن الحركة التي تكون حوله من حية أو عقرب أو مؤذي أو شيطان أو إلى آخره، لكنه بهذا حصن نفسه من كل شر أيا كان نوعه وأيا كانت صفته، تحصين تام. ولهذا مهم أن يعتنى بهذا الدعاء، هذا الورد كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. توسل إلى الله بهذه الأسماء التي جاءت في سورة الحديد، وأتبع كل اسم بالمعنى ونفي ما يضاده، نفي ما يضاده. فالأول في إثبات الأولية، إثبات الأولية صفة لله، الأولية أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء. ونفى ضد ذلك، قال: فليس قبلك شيء، أول بالابتداء، ثم نفى ما يضاد ذلك، قال: فليس قبلك شيء. ثم الآخرية، قال: الآخر، هذا في إثبات الآخرية، ثم نفى أيضا ما يضاد ذلك، قال: ليس بعدك شيء، آخر بلا انتهاء، آخر بلا انتهاء. ثم الظاهرية، الظهور الذي هو في اسمها الظاهر، الذي هو علو الله فوق مخلوقاته، ولهذا قال: ليس فوقك شيء، وهو القاهر فوق عباده، أو هو القاهر فوق عباده. زوجكن أهاليكن، تقول زينب رضي الله عنها: وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن، وأنت الباطن، هذا فيه البطون، ونفي ما يضاد، قال: فليس دونك شيء. وهذا فيه إحاطة العلم وقرب الله سبحانه وتعالى واطلاعه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوال العباد، فهو عال في دنوه، دان في علوه جل في علاه. قال هذا المطلوب الآن: اقضي عني الدين واغنني من الفقر، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. وهذا عام، الدين الذي هو الحقوق، الحقوق التي على العبد، حقوق الله وحقوق العباد، وأيضا الأموال التي في الذمة، الأموال التي في ذمة الإنسان للآخرين، وتجد الذي يعني عليه ديون محمل بديون والناس تطالب في ديون، أكثر ما يلحقه الأرق والألم متى؟ عندما يأوي إلى فراشه، عندما يأوي إلى فراشه يبدأ، لأن في انشغاله بالحياة تأتي أمور تشغله، لكن إذا جاء إلى الفراش لينام تذكر أن فلان يريد كذا وأن فلان كذا وأنا أمت وما سددت إلى آخر، يبدأ تأتي هذه الهموم في فراشه. فجميل بهؤلاء وغيرهم أن يعنوا بهذا الدعاء، هذا الدعاء فرج، هذا الدعاء فرج، هذا باب قضاء ديون، باب يعني تنفيس كروبات، باب حل مشكلات، هذا باب فرج. ويواظب عليه المسلم كل ليلة على وجه الثقة بالله، على وجه الثقة. يعني بعض الناس ربما يفعله يجرب، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا ليس مثل الأدوية التي يصرفها الأطباء التي تحتمل وتحتمل، هذا يعني كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا نافع قطعا، لكن يعني لا بد من يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه الحكيم: وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة، قال تعالى: وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى: والله عزيز حكيم. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وفي شرعه، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. وأما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم، قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا راد له، وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات.
نعم، هذا الاسم العظيم من أسماء الله ورد في مواطن كثيرة من كتاب الله، اسم الله تبارك وتعالى الحكيم. وهذا الاسم يدل على ثبوت صفتين لله: صفة الحكم وصفة الحكمة. هذا يدل على ثبوت صفتين: صفة الحكم لله، إن الحكم إلا لله. والحكم يتناول أنواع الحكم، يعني الحكم القدري الكوني، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي. الحكم الجزائي، الحكم كله لله، لا يحكم في العباد بما يعبدون الله ويدينون الله به إلا الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما. فالحكم الشرعي لله، وكذلك الحكم الكوني القدري لله جل وعلا، يحكم جل وعلا لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وأيضا الحكم الجزائي في الدار الآخرة، فالحكيم في ثبوت الحكم، وأيضا الحكيم في ثبوت الحكمة، الحكمة في أفعال الله، والحكمة في شرعه، والحكمة في قضائه وفي قدره، فإنه سبحانه وتعالى حكيم. والحكمة وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها. فالله حكيم له الحكمة، حكيم له الحكم. وكذلك من أسماء الله عز وجل وموجود في الأصل الذي اختصر من هذا المختصر لكنه سقط هنا، الحكم، الحكيم، الحكم. الحكم هذا من أسماء الله، هو ثابت في السنة، في سنن أبي داود وغيره بسند ثابت من حديث هاني بن يزيد الحارثي رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى أبا الحكم، يعني يكنيه قومه بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وله الحكم. لاحظ الآن، قال إن الله هو الحكم وله الحكم، جمع بين الاسم والصفة التي دل عليها. وهذا فيه أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة كما يدعيه أهل البدع، أعلام وأوصاف. قال إن الله هو الحكم هذا اسمه، وله الحكم هذه صفته التي يدل عليها هذا الاسم. فقال له يعني في ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال كنت أقضي بين أقومي في نزاعاتهم يعني يرتاحون لما يقضي به، فكانوا يكنونه بذلك. فسأله عن أبناء فكناه بأكبرهم سنا، فكناه بأكبرهم سنا. الحاصل أن هذا من أسماء الله، الحكيم وأيضا الحكم. والحكيم كما عرفنا يدل على ثبوت صفتين، الحكم والحكمة. نعم، قال ثبوت الحكم لله، ثبوت الحكم لله يتضمن جميع الصفات، لأن الحكم لا يكون إلا من سميع، بصير، عليم، خبير إلى آخره. فثبوت الحكم يتضمن ثبوت جميع صفات الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال المؤلف حفظنا الله وإياه الغني، وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان، وكان يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وجاء أيضا في بعض الأحاديث تحروها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. والمجاورة المذكورة في الحديث يجاور المراد بها الاعتكاف، والاعتكاف من مقاصده في العشر الأواخر تحري ليلة القدر، بحيث يكون العبد على أحسن حال في تفرغه وتعبده، تفرغه في التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الاعتكاف خلوة، الاعتكاف قطع للعلائق بالخلائق تفرغا لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. ومن تحرر ليلة القدر بالاعتكاف اعتكافا على حقيقته بآدابه وشروطه أدرك ليلة القدر على أحسن حال، أدركها على أحسن حال. ولهذا فإن مما تتحرى به ليلة القدر الاعتكاف، وهو سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف سنة، سنة عظيمة، وله آثاره العظيمة المباركة على العبد المعتكف. لكن هناك أمور يحسن أن يذكر بها المعتكف ينفعه الله سبحانه وتعالى بها. الأمر الأول، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين ويقوم عليه كل عمل، وهو الإخلاص لله جل وعلا. فإن الله لا يقبل أي عمل إلا بالإخلاص، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا مما يتأكد على المعتكف أن يعنى به أن يجعل اعتكافه لله، وأن يبتغي باعتكافه وجه الله، وأن ينشد بعمله هذا ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب في الاعتكاف الرياء والسمعة ونحو ذلك من خوارم النية، ونحو ذلك من خوارم النية. وفي هذا الزمان انفتح على الناس باب في خوارم النية لم يكن موجودا في الزمان الأول، وهو هذا الجوال. أصبح الآن بعض المعتكفين وغيرهم أيضا في عموم الأعمال يوثق أعماله في اعتكافه أو في صلاته أو في قراءته أو حتى دعائه أو غير ذلك، ثم يرسلها لمن يحب من الأصدقاء والإخوان، ومضمون الرسالة: انظروني معتكف، أو انظروني وأنا أصلي في المسجد النبوي، أو انظروني وأنا أقرأ. والله سبحانه وتعالى لا يريد العبادة إلا صافية له، لا يريد العبادة إلا صافية له. إن جعلت لغيره فيه حظا، انظرني شاهدني تخبره بعملك، هذا يخل بالنية، هذا يخل بالنية. النية لا بد أن تكون صافية. الخالص هو الصافي النقي، ومعنى الإخلاص في العمل يعني يكون العمل كله صافي، كله صافي لله، لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينتبه المعتكف إلى لهذه المسألة العظيمة، يجاهد نفسه، والنفس ضعيفة وتتفلت من صاحبها، حتى قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة دائمة ومداوات مستمرة، وإلا تنفلت النفس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يحرص المعتكف على السنة ولزوم الهدي، وذلك بأن يعمل على تحقيق الاعتكاف على وجهه الصحيح الموافق لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من حيث النظر في مقاصد الاعتكاف الشرعية، ومن حيث أيضا التأدب بآداب الاعتكاف المرعية، ومن حيث أيضا التفقه في أحكام الاعتكاف ومسائله، بحيث يأتي باعتكافه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر الأحوال التي يؤذن له فيها بالخروج من معتكفه، والأحوال التي لا يؤذن، ومتى يدخل المعتكف، ومتى يكون خروجه منه، متى يبدأ الاعتكاف، ومتى ينتهي. كل هذه مسائل يتفقه فيها في ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للاعتكاف، أن يستشعر عظم هذه العبادة التي وفقه الله لها في هذا الوقت. وإذا كان اعتكافه في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف إلى شرف وخير إلى خير، لأنه ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى لا اعتكاف يعني أكمل، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في عموم المساجد، وإنما لا اعتكاف أكمل وأفضل إلا في هذه الثلاثة المساجد، وإلا الاعتكاف في كل مسجد، كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في كل مسجد، لكن لا بد أن يكون تصلى فيه الجماعة، ما يكون مسجدا مهجورا لا تصلى فيه الجماعة. وأيضا إذا كان في اعتكاف يوم جمعة، فالأفضل أن يكون في مسجد فيه جمعة، حتى لا يحتاج الخروج معتكفه لصلاة الجمعة. الحاصل أن من وفقه الله للاعتكاف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فليستشعر شرف الزمان رمضان والعشر الأواخر منه فيها ليلة القدر، وشرف المكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف الحال في النهار صائم وفي الليل قائم وذاكر لله سبحانه وتعالى، فاجتمع له خيرات. هذه الخيرات التي أكرمه الله بها ينبغي أن يستشعرها، وأن يدرك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيجتهد في اعتكافه أن يري ربه من نفسه خيرا جدا في العبادة، وعناية بالذكر والطاعة، محافظة على الصلاة إلى غير ذلك. أيضا مما ينبه عليه المعتكف، وهذا نبه عليه العلماء قديما ولا يزال يؤكدون عليه. وقرأت لكم كلاما عظيما فيه لابن القيم من كتابه زاد المعاد، ألا يجعل مكان المعتكف مكان يعني مسامرة ومؤانسة وتزاور وانبساط في الحديث وتحدث عن الأخبار والأمور وما إلى ذلك، هذا كله يقطع المعتكف عن مقصود اعتكافه. وأيضا إذا كان حوله رجل معتكف جاد في اعتكافه أشغله عن اعتكافه، لأن لما يكون ثلاثة أو أربعة يتسامرون وضحك وصوت عالي وإلى جنبهم شخص منشغل بتدبر القرآن، كيف يستطيع؟ إذا كان منهي في المسجد أن ترفع صوتك بالقرآن حتى لا تشوش على من حولك، فكيف بهذا الذي يعني يقال أنه معتكف وجالس يضحك بصوت عالي ويتآنسون ويتضاحكون ويؤذون المعتكفين حولهم، أيضا يؤذون المصلين، يعني بعض المصلين قد يتأذى من تلك الأصوات. وإذا نظر الناظر وإذا بصاحب الصوت أو أصحاب هذه الصوت يقال إنهم معتكفين، فما هذا الاعتكاف؟ وكيف يعني استطاع أن يصل بنفسه إلى مثل هذه الحال؟ لم يراعي شرف مكان ولا شرف زمان ولا شرف حال. ولهذا ينتبه لهذه المسألة غاية الانتباه. أيضا ينتبه المعتكف إلى مسألة حفظ الوقت، أيام اعتكافه قلائل، فيضع برنامج، ولا تنضبط الأمور إلا بهذا، يضع برنامجا دقيقا يلتزم به التزاما دقيقا، يعني وردا من القرآن يعني يعتني به. وسمعتم نقولات نقلناها ما عن السلف كيف تعظم عنايتهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مزيد حظ المرء ونصيبه من القرآن. وأيضا عموم الأذكار ولا سيما الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك الإكثار من الدعاء، وخاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا مما يؤكد للمعتكف وغيره ممن هم في المسجد، إذا لم يصح منك نشاط في الذكر وتلاوة القرآن وما تمكنت نفسك من ذلك وضعفت عن ذلك، فانتبه أن تأتي إلى شخص منشغل بالقرآن فتشغله معك، وهذه أيضا مشكلة. بعض الناس يعني ما نشطت نفسه ليقرأ القرآن، ثم يجد أحد إخوانه يقرأ القرآن ثم يأتي ويسلم عليه ويجلس معه ويؤانسه ويسأله ويباصه ويمضي معه وقتا يقطعه عن قراءة القرآن، لا هو الذي انشغل بالقراءة ولا هو الذي أيضا ترك أخاه في منشغلا بقراءته. فإذا ضعفت نفسك لا تضعف غيرك، لا تثني غيرك عن همة هو يعني تيسرت له أو عزيمة وفق لها، فإن لم يتيسر لك أن تقتدي به في القراءة لا تشغله عنها ولا تقطعه عن قراءته. إذا لك به حاجة من حديث انتظر حتى ينهي قراءته، حتى إذا وجدته انتهى من قراءة اذهب إليه وحدثه بالشيء الذي أردته أو أردت أن تحدثه به أثناء قراءته. أيضا مما يؤكد عليه للمعتكف وغيره أن يحذروا من آفات الجوال. هذه الجوالات ألهت القلوب وشغلت النفوس، وتجد بعض الناس حتى المعتكفين يعني هو في المعتكف فقط بجسمه، في المعتكف فقط بجسمه، أما قلبه وذهنه فشارد، ذاهب بعيد. حتى إن بعض الناس نسأل الله جل وعلا لنا ولهم وللجميع العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، بعض المعتكفين ينشغل في معتكفه بالنظر إلى أشياء محرمة. أشياء محرمة، كيف استطعت أخي هداك الله وأنت في شرف مكان وشرف زمان وشرف حال أن تسمح لنظرك أن ينشغل بنظر محرم وأنت في اجتمع لك هذه الأنواع الثلاثة من الشر؟ فانتبه لنفسك، انتبه. والجوال يسرق، الجوال يسرق، يعني سبحان الله كيف يسرق، يعني يفتح يقول أريد أن أستمع محاضرة أو يقول مثلا أقرأ في قرآن، ثم تدخل عليه هذه، تدخل عليه وفجأة يجد نفسه سقط، يجد نفسه سقط، هو دخل لينظر في القرآن أو دخل لينظر في مثلا مسألة في الاعتكاف، أو مثلا دخل لينظر في يعني بحث عن حديث أو نحو ذلك، ثم يجد نفسه منزلق، دخل في متاهة، دخل في متاهة. ولهذا يحتاج المرء في هذا الباب أن يكون حازم تمام الحزم مع نفسه، فيغلق كل منافذ الشر، كل منافذ الشر يغلقها حتى يسلم. أمر أخير أيضا أختم به هذا الحديث أيضا، وهو يتعلق بالجوال. بعض الإخوة الذين يستعملون جوالاتهم في التصوير في المساجد، هؤلاء أنبههم أولا على ما يتعلق بتصويرهم لأنفسهم، تصويرهم لأنفسهم. أنت في مكان عبادة، أنت في مكان عبادة، إما صلاة أو دعاء أو قراءة قرآن أو صلاة تراويح أو غير ذلك، هذه الأشياء لا تصورها، اجعلها لله. إذا كنت تريدها يوم القيامة في عملك الصالح اجعلها لله. الآن بعض الذين يصلون التراويح شوهد ويصلي التراويح، يضع جواله على العمود ويجعله يصور وهو يصلي التراويح ويركع ويسجد يصلي التراويح، وهذه الصورة يرسلها لمجموعات خاصة ومجموعات عامة وهو يصلي. هل هذا يحقق له سلامة في نيته وقصده تقربه لله سبحانه وتعالى؟ أو مثلا يجلس يقرأ القرآن ثم يطلب من زميله أو يصور نفسه وهو يقرأ القرآن، وهذه تؤثر بنيته، فأنا أحذر من ذلك. وأمر آخر أيضا أحذر منه، هؤلاء الذين يصورون أنفسهم ارتقى بهم أو زاد بهم الحال إلى أن لم يتركوا عباد الله في المساجد، فتجد مثلا يأتي إلى شخص منشغل بالدعاء رافع يديه في دعاء بينه وبين الله يدعو ربه، ثم يصوره من حيث ما يشعر وينشر صورته مثلا في الناس، أو يجد مثلا يقرأ قرآن فيأتي ويصوره من حيث لا يشعر وينشر صورته في الناس، أو مثلا يصوره وهو يصلي، أو مثلا يصوره مثلا وهو في عبادة من العبادات وينشر للناس. وأنا حدثني أشخاص تأذوا من هذا الأمر، يعني يأتي شخص ويصوره مثلا هو يقرأ قرآن، أو يصوره وهو يعني مثلا يدعو، أو يصوره وهو يركع ويسجد، ثم ينشر صورته في العالمين، ينشر. هو ما يأذن لك، هو لا يرضى ذلك، هو يريد عبادة بينه وبين الله، ما يريد عبادة تنشرها في الناس صور. وهؤلاء يعني أخبروني وصرحوا لي بهذا، قالوا يا شيخ حنا لا نسامح هؤلاء ونحن خصوم لهم عند الله يوم القيامة، خصوم لهم عند الله يوم القيامة، كيف يتجرؤون علينا نحن في عبادة وقراءة القرآن في شيء خاص بيننا وبين الله، ثم وحملوني أمانة أنقلها أنهم خصوم لهم. يقولون هذا الذي يأتي يصور مثلا جالس يعبد الله في قرآن أو يعبد الله سبحانه وتعالى مثلا في دعاء رافع يديه، وفجأة واحد يصوره وينشرها في العالم، أو غير ذلك. قالوا هؤلاء، وقالوا نحن يعني نشتكيهم إلى الله عز وجل، نشتكي هؤلاء إلى الله، نحن هذه عبادتنا بيننا وبين الله، لماذا يتجرؤون علينا وأنت في هذا المكان؟ نحملك أمانة، نحملك أمانة تبلغهم، تبلغهم أن ما نسمح لهم ولا نأذن لهم ولا نجيزهم في ذلك. ولهذا نقول للذي يأتي للمسجد اتق الله في إخوانك المصلين، خاصة هذا الذي نؤكد عليه، خاصة أن تتقصد شخص بعينه من كبار السن أو من العباد أو غير ذلك، تتقصد بعينه تصوره وتنشر. إذا كنت ولا بد فاعلا، إن صورت اذهب له وقل له أنا فعلت كذا، تأذن لي أنشر؟ ستسمع كلامه، ستسمع عتابه. فاتق الله، أنت جئت تعبد الله في هذا المسجد أو جئت تؤذي الناس وتجعل في نفوسهم عليك شيء؟ أنت جئت متغربا متعبا نفسك دافعا مالك إلى هذا المسجد المبارك حتى تؤذي إخوانك بأعمال لا يرضونها؟ أنا أعرف أن بعض الإخوة الذين سمعوا مني هذا الكلام ما كان يظن أن الأمر بهذه الصورة، ولهذا أنبههم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا من أذية إخوانهم المصلين. واترك العابد في عبادته، اترك التالي للقرآن في تلاوته، اترك الذاكر في ذكره، اترك الداعي في دعائه، لا تتجرأ عليه فتأتي وتصور هو لا يرضى يعني أن تفعل ذلك ويتأذى منه. ومثل ما قلت أنا حملت أمانة أنبه الإخوة أن يتقوا الله في يعني أن يتقوا الله في إخوانهم المصلين، ولا ينشغلوا بهذا، لا ينشغلوا بهذا، الجوال هذا شر وجلب مشاكل للناس لا حد له، ومن لم يحسن استعماله سيلقى جملة يوم القيامة من أعماله السيئة من جواله جاءت، سيجد في ميزان سيئاته جملة كبيرة جاءت من الجوال كثيرة جدا، وربما لن يرى من جواله شيئا من الخير إلا قليل. ومن الناس على العكس من ذلك، يعني ضابط نفسه في الجوال ودائما يدعو الله أن يسلمه وأن يخلصه وأن يعطيه خير هذا الجوال وأن يصرف عنه شرا. أدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يعيذنا من شر هذا الجوال ومن شر كل ذي شر، إنه سميع مجيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المؤلف حفظنا الله وإياه: الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين به معناها ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء، مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان.
نعم، يعني هذه أسماء أربعة حسنى لله جل وعلا اجتمعت في هذه الآية الثالثة من سورة الحديد، قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه أسماء أربعة حسنى لله اجتمعت في هذه الآية، واجتمعت أيضا في دعاء يستحب للمسلم أن يدعو به كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أسماء. وهذه الأسماء الأربعة هي كلها تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى، الإحاطة الزمانية والمكانية. الزمانية في اسمه الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإحاطة المكانية في قوله: الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا الحديث جاء تفسيره، أو هذه الأسماء جاء تفسيرها في السنة، جاء تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي كان يأمر صلى الله عليه وسلم من أخذ مضجعه لينام أن يدعو الله سبحانه وتعالى به: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذه الآن كلها تعوذات وتوسلات إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ثم ذكر المطلوب، قال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. يعني هذا تعوذ شامل عام، وهذا الذي يدخل في النوم ما يدري عن الحركة التي تكون حوله من حية أو عقرب أو مؤذي أو شيطان أو إلى آخره، لكنه بهذا حصن نفسه من كل شر أيا كان نوعه وأيا كانت صفته، تحصين تام. ولهذا مهم أن يعتنى بهذا الدعاء، هذا الورد، كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. توسل إلى الله بهذه الأسماء التي جاءت في سورة الحديد، وأتبع كل اسم بالمعنى ونفي ما يضاده، نفي ما يضاده. فالأول في إثبات الأولية، إثبات الأولية صفة لله، الأولية أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، ونفى ضد ذلك، قال: فليس قبلك شيء. أول بالابتداء ثم نفى ما يضاد ذلك، قال: فليس قبلك شيء. ثم الآخرية، قال: الآخر، هذا في إثبات الآخرية، ثم نفى أيضا ما يضاد ذلك، قال: ليس بعدك شيء، آخر بلا انتهاء، آخر بلا انتهاء. ثم الظاهرية، الظهور الذي هو في اسمها الظاهر، الذي هو علو الله فوق مخلوقاته، ولهذا قال: ليس فوقك شيء، وهو القاهر فوق عباده، أو هو القاهر فوق عباده. زوجكن أهاليكن، تقول زينب رضي الله عنها: وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن، وأنت الباطن، هذا فيه البطون، ونفي ما يضاد، قال: فليس دونك شيء. وهذا فيه إحاطة العلم وقرب الله سبحانه وتعالى واطلاعه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوال العباد. فهو عال في دنوه دان في علوه جل في علاه. قال هذا المطلوب الآن: اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اقضي عني الدين واغنني من الفقر، وهذا عام. الدين الذي هو الحقوق، الحقوق التي على العبد، حقوق الله وحقوق العباد، وأيضا الأموال التي في الذمة، الأموال التي في ذمة الإنسان للآخرين. وتجد الذي يعني عليه ديون، محمل بديون، والناس تطالب في ديون، أكثر ما يلحقه الأرق والألم متى؟ عندما يأوي إلى فراشه، عندما يأوي إلى فراشه يبدأ، لأن في انشغاله بالحياة تأتي أمور تشغله، لكن إذا جاء إلى الفراش لينام تذكر أن فلان يريد كذا وأن فلان كذا وأنا أمت وما سددت إلى آخر، يبدأ تأتي هذه الهموم في فراشه. فجميل بهؤلاء وغيرهم أن يعنوا بهذا الدعاء. هذا الدعاء فرج، هذا الدعاء فرج، هذا باب قضاء ديون، باب يعني تنفيس كروبات، باب حل مشكلات، هذا باب فرج. ويواظب عليه المسلم كل ليلة على وجه الثقة بالله، على وجه الثقة. يعني بعض الناس ربما يفعله يجرب، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا ليس مثل الأدوية التي يصرفها الأطباء التي تحتمل وتحتمل. هذا يعني كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا نافع قطعا، لكن يعني لا بد من يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: الحكيم. وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: والله عزيز حكيم. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وفي شرعه، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. وأما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا راد له. وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات.
نعم، هذا الاسم العظيم من أسماء الله ورد في مواطن كثيرة من كتاب الله، اسم الله تبارك وتعالى الحكيم. وهذا الاسم يدل على ثبوت صفتين لله: صفة الحكم وصفة الحكمة. هذا يدل على ثبوت صفتين: صفة الحكم لله، إن الحكم إلا لله. والحكم يتناول أنواع الحكم، يعني الحكم القدري الكوني، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي. الحكم كله لله، لا يحكم في العباد بما يعبدون الله ويدينون الله به إلا الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. فالحكم الشرعي لله، وكذلك الحكم الكوني القدري لله جل وعلا، يحكم جل وعلا لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وأيضا الحكم الجزائي في الدار الآخرة. فالحكيم في ثبوت الحكم، وأيضا الحكيم في ثبوت الحكمة، الحكمة في أفعال الله، والحكمة في شرعه، والحكمة في قضائه وفي قدره، فإنه سبحانه وتعالى حكيم. والحكمة وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها. فالله حكيم له الحكمة، حكيم له الحكم. وكذلك من أسماء الله عز وجل، وهو موجود في الأصل الذي اختصر من هذا المختصر لكنه سقط هنا، الحكم، الحكيم، الحكم. الحكم هذا من أسماء الله، وهو ثابت في السنة، في سنن أبي داود وغيره بسند ثابت من حديث هانئ بن يزيد الحارثي رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى أبا الحكم، يعني يكنيه قومه بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وله الحكم. لاحظ الآن، قال: إن الله هو الحكم وله الحكم، جمع بين الاسم والصفة التي دل عليها. وهذا فيه أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة كما يدعيه أهل البدع، أعلام وأوصاف. قال: إن الله هو الحكم، هذا اسمه، وله الحكم، هذه صفته التي يدل عليها هذا الاسم. فقال له يعني في ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: كنت أقضي بين قومي في نزاعات، يعني يرتاحون لما يقضي به، فكانوا يكنونه بذلك. فسأله عن أبنائه فكناه بأكبرهم سنا، فكناه بأكبرهم سنا. الحاصل أن هذا من أسماء الله، الحكيم وأيضا الحكم. والحكيم كما عرفنا يدل على ثبوت صفتين: الحكم والحكمة. نعم. قال الحكم لله، ثبوت الحكم لله يتضمن جميع الصفات، لأن الحكم لا يكون إلا من سميع، بصير، عليم، خبير، إلى آخره. فثبوت الحكم يتضمن ثبوت جميع صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: الغني. وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك.